سماحة الوالد الشيخ أزهر سنيقرة ليقدم لأبنائه فوائد غالية من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، غفر الله لي أخي عبد الحكيم ولقارئ ما كتبه على هذا التقديم، ووالله يا إخوان ما نحن إلا إخوة في الله تبارك وتعالى اجتمعت قلوبنا على هذه الدعوة المباركة وعلى كلمة التوحيد التي من أجلها بعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين، والتي من أجلها أنزل كتبه، ومن أجلها سلت سيوف المجاهدين في سبيل الله. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أننا نلقاكم وتلقوننا، وأننا نجتمع معكم لا لشيء إلا لذكر ربنا تبارك وتعالى، نتذاكر فيما ينفعنا عنده، وفيما ينجينا يوم القيامة بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المجالس المباركة بذكر الله جل وعلا، المباركة بالطيبين الصالحين الذين نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، هذه المجالس هي المجالس التي تربى فيها وعليها خير الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. بمثل هذه المجالس وبمثل تلك المواعظ العظيمة البليغة التي تؤثر في القلوب الحية المؤمنة الطاهرة النقية التي لا غاية لها في هذه الحياة إلا رجاء ثواب الله جل وعلا والفوز بين يديه يوم القيامة، الموضوع الذي اختاره إخوانكم هي موعظة من مواعظ سيد الوعاظ وإمامهم عليه الصلاة والسلام، هي موعظة سيد ولد آدم نبينا الكريم الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره ليكون خاتم أنبيائه ورسله، هو آخرهم وهو أولهم، هو آخرهم وهو خيرهم وأفضلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. يروي لنا صحابي من أصحابه الكرام أكرمه الله جل وعلا بالإسلام، كان واحدا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم أفقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يكن لهم مأوى ولا بيت، كانوا يأوون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه يجلسون وفيه ينامون وإليه يرجعون، كانوا لا يفارقون مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يغيبون عنها. من هذه المجالس التي شهدها هذا الصحابي ألا وهو العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يروي هذا أبو داود والترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية: رأسه كرأس زبيبة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة رحمة الله جل وعلا عليهما زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا الحديث العظيم في بابه الذي اشتمل أصولا عظيمة مما جاء به هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي امتن الله جل وعلا ببعثته على المؤمنين ومن عليهم بأن بعثه فيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها رب العزة والجلال، هذه دعوته، هذه وظيفته، أرسله الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الصحابة من أسباب تربيتهم العظيمة، هذه التربية التي حيرت عقول الألباء والتي حولت هؤلاء الرجال من أهل بادية أو من أهل حضر إلى هؤلاء الأفذاذ من الأئمة ومن العلماء ومن القادة الذين فتح الله جل وعلا بهم قلوب العباد وفتح بهم أرضه مشرقا ومغربا، خرجوا بهذه الرسالة السماوية وبهذه الدعوة المحمدية إلى أنحاء الدنيا، لا بقوة عدد أو عدة، لا بكثرة في العسكر والجيوش ولا في قوة في العدة والسلاح، إنما خرجوا بهذه القلوب المؤمنة بهذا الإيمان الذي غرسه الله جل وعلا في قلوبهم. من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام مجلس، هذا المجلس كما جاء في رواية، لم يرد في هذه الرواية تعيين وقته، إلا أنه جاء في رواية عند أحمد أنه كان بعد صلاة الصبح، وهذا وقت مبارك مفضل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا وقت الذاكرين لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس بعد صلاة الفجر لأصحابه، من رأى رؤيا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ليقصها عليه حتى يؤولها له نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يؤولها له النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يعظ أصحابه في مثل هذا الوقت، وعظهم موعظة أحس من سمعها أنها تختلف عن سائر مواعظه، لأن القوم أذكياء بلغاء يفهمون من كلام نبيهم عليه الصلاة والسلام المعاني والمقاصد. سمعوا هذه الموعظة أثرت فيهم تأثيرا بالغا وبليغا، ولهذا قال العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا موعظة بليغة، وعظنا موعظة بليغة. والوعظ أو الموعظة هو الكلام، هو الكلام الذي فيه التذكير بأسلوب الترغيب والترهيب، والذي فيه ترقيق للقلوب، وهي وظيفة من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي وظيفة سائر الأنبياء، وظيفة سائر الأنبياء تذكيرهم لمن حولهم، هذا من وعظهم لهم. فالموعظة هي التذكير، ولها أثرها وثمرتها. قال: موعظة بليغة. هذه البلاغة دلت عليها آثارها، الآثار التي تمثلت فيما ذكر بعد ذلك، وجلت منها القلوب. وجلت بمعنى خافت لما سمعت هذا التذكير وسمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قذف الله جل وعلا في قلوب سامعيها خوفا منه جل في علاه. والوجل صفة من صفات أهل الإيمان، وصفهم الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت بمجرد سماع ذكره عز وجل. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكت من خشية الله تبارك وتعالى. وراوي هذا الحديث، وراوي هذا الحديث العرباض بن سارية أبو نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، السلمي الحمصي، سكن حمص بالشام، ثم توفي فيها في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما في سنة 75 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعرف بأنه أحد نقباء أهل الصفة، أحد نقباء أهل الصفة، يعني من كبار أهل الصفة، لأنه من أقدمهم، لأنه من أقدمهم. وكان يعرف كذلك بأنه أحد البكائين، أحد البكائين الذين فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسدا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين خلد الله عز وجل ذكرهم بهذا الوصف الطيب المبارك، بهذه الخصال الكريمة الدالة على صدق قلوبهم وإخلاص نياتهم لله عز وجل، لا يملكون شيئا، لا يجدون قوت يومهم، ولكن لما نادى منادي الجهاد في سبيل الله قامت قلوبهم قبل أن تقوم أبدانهم، قامت قلوبهم قبل أن تقوم أبدانهم تلبية لنداء الجهاد، إلا أنهم لما قاموا لم يجدوا ما يحملوا عليه أنفسهم ليخرجوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يحملهم عليه. قال بعد ذلك ربنا جل في علاه: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله تعالى عنهم. هذا أحد هؤلاء، العرباض بن سارية راوي هذا الحديث، قال في هذه الموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا فيه دليل على حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خشوع قلوبهم وسكون أنفسهم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ليس تلك الصخرة الصماء التي لو تليت عليها القرآن كله من أوله إلى آخره ما حرك فيها ساكنا. المؤمنون الصادقون آيات الله جل وعلا تزيد من إيمانهم تزيد من وجلهم وخوفهم من ربهم تبارك وتعالى، تزيد من خشوعهم. وهذه أعظم الأعمال، لأن أعظم الأعمال ما تعلق بالقلوب، والجوارح تبع للقلوب. مصداق هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقلوبنا يا إخوان لا يصلحها إلا ذكر الله تبارك وتعالى، لا تصلحها إلا المواعظ الإيمانية التي تقذف هذا الخوف والوجل في هذه القلوب. ولا بد من صفائها ونقائها حتى يكون للمؤثر تأثيره، وهذا الذي يسميه العلماء بالمحل، لقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أن يكون له القلب أولا، وليس المقصود بالقلب الجارحة التي يتحدث عنها الأطباء والتي هي تخصص من تخصصات الطب، قال هذا أخصائي القلب، اللي تقولوا له انتم الكارديولوج، هذا طب أو قلب الجارحة. إنما المقصود لمن كان له قلبا سليما حيا أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر غير غافل غير ذاهل، وآيات القرآن تتلى عليه. هكذا كان حال أصحاب رسول الله. ولهذا لما تخرج تلك الكلمات من فيه سيد الناس عليه الصلاة والسلام، المعلم الأكبر نبينا صلى الله عليه وسلم، الطيبات المباركات، وكلامه صلى الله عليه وسلم كما يصفه العارفون به كان قصدا. وهذا معنى خاصية من خصائصه آتاه الله جل وعلا إياها أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارات القليلة يعبر عن المعاني العظيمة. جملة واحدة يعبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول هذا الدين، فوائد عظيمة. لو أردت أن تستخرج فوائد هذا الحديث لوجدت لهذا الحديث أكثر من 50 عنوانا، يعني يصلح أن يكون هذا الحديث عنوانه كذا. عنوانه مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، عنوانه صفة موعظته صلى الله عليه وسلم، عنوانه حال الصحابة مع المواعظ، عنوانه كيف ينبغي أن تكون الموعظة المؤثرة، عنوانه الموعظة البليغة. هذا في الجملة الأولى من هذا الحديث. ذكر العلماء فائدة عزيزة هي حال الصحابة، كيف كان هؤلاء الرجال وكيف كانوا يتأثرون. هؤلاء الرجال هم الذين وصفهم رب العزة والجلال رهبان بالليل، أو هم الذين وصفوا بأنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. بالنهار فارس يخوض المعركة، يشق جيوش الأعداء، يمزق فيهم الأشلاء ويقطع الرؤوس والبنان، وفي إذا جن عليهم الليل هرعوا إلى الصلاة سجدا ركعا يدعون ربهم تبارك وتعالى. إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا، إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا أثر فيهم هذا التذكير بهذه الصورة التي عبر عنها واحد منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا يا رسول الله، وانظر بعد ذلك إلى فطنتهم وذكائهم، أحسوا أن هذه الموعظة موعظة خاصة، ولا يفوتون فرصة علم يتعلمونه، لا يفوتون الفرص أبدا. نحن الآن تعرض علينا الفرص، تأتينا الفرص إلى بيوتنا. الآن مجالس العلم تدخل بيوتنا ونحن معرضون، صح ولا لا؟ علماء الدنيا، أئمة الأمة، يدخل بيتك في على هذه الأجهزة وعلى هذه الوسائل المتطورة ونحن معرضون، وربما نترك هذه المجالس لغيرها من مجالس اللهو واللعب، مقابلة في كرة القدم تتوقف الدنيا، حركة الدنيا بسببها، حركة الدنيا بسببها تتحرك تتوقف، لا سيارات في الشوارع ولا مصلون في المساجد ولا رجال في الأسواق أو المدارس، تتعطل الدنيا لأجل هذا السفه، لأجل هذا المنكر، لأجل هذه المعصية. أقولها بملء فيه، لأجل هذه المعصية وما فيها من الميسر وسخط الله جل وعلا وغضبه. تترك الصلاة التي هي عمود هذا الدين لأجل هذا، وأي مقابلة يلعب فيها الكفرة الفجر فيما بينهم ويتنافسون على شرها وباطلها، والسذج الغفل من أهل القبلة يتركون التوجه إلى ربهم جل وعلا لأجل هذه الأمور. أمة هذا حالها، أين هي من تلك الأمة؟ أين هي من أمة القرآن؟ أين هي من أمة الموعظة البليغة التي إذا سمعت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون من الأمة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأينعت هذه التربية وكانت منها هذه الثمار المباركة العظيمة التي فتح الله جل وعلا بها القلوب والبلاد. هذه بركات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موعظة أحسوا بتميزها. فقال العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وموعظة المودع تختلف عن غيرها من مواعظه. المودع هو الذي يودع الدنيا ويودع أهلها، يودع أحبابه وأصحابه، يودع أهله وأولاده، يودع أمواله وأرزاقه، لها أثرها في قلب صاحبها أولا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة في هذه العبادة العظيمة، أمرنا أن نصلي إذا صلينا أن نصليها صلاة مودع. وهذه في وصية من وصاياه عليه الصلاة والسلام الطيبة المباركة: إذا صليت فصلها صلاة مودع، يعني اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة لك. كيف ستصلي هذه الصلاة؟ كيف ستصلي هذه الصلاة؟ بعض من يحكم عليه بالموت بالإعدام يسألون منه أمنية، أمنية يحققونها له، كل واحد يتمنى شيء. السافل أمنيته سافلة، واحد يحب سيجارة، واحد يحب منكر من، والمؤمن يسأل ربه، يسأل من جلاده أن يمهله يصلي ركعتين كما فعل خباب رضي الله تعالى عنه، كما فعل غيره حتى في الأيام الثورة الجزائرية في بلدنا هذا، ممن حكم عليه بالإعدام سأل أن يترك يصلي لله ركعتين، صلى لله ركعتين ثم قتل. هذا حاله، كيف ستكون تلك الصلاة وخشوعه فيها؟ مقبل على الله جل وعلا، مقبل على الله تبارك وتعالى. تجي هذيك الحسابات، هذيك تاع الصلاة اللي تجينا احنا، يفكر في المال اللي خلاه، ويفكر في الدكان اللي راه من ورائه والزبائن اللي داخلين ولا خارجين. أبدا لا يفكر إلا في أن يقبل الله جل وعلا منه هذه الصلاة حتى يختم له بعمل صالح. ومن ختم له بعمل صالح وتقبل الله جل وعلا منه عملا صالحا كان من الفائزين، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كنت كذلك كنت من الفائزين، كما سيأتينا في هذا الحديث العظيم. قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. مدام أنها موعظة مودع، يا رسول الله أوصنا في هذه الموعظة. أوصنا بمعنى أعهد لنا بما هو أهم الأمور عندنا. ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهي وصايا جامعة، وهي وصايا جامعة في مجموعها. وأعظم هذه الوصايا، أعظم هذه الوصايا أو هذه أو غيرها من وصاياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي وصية الله، وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الأولين والآخرين من عباده الصالحين، هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، كان دائما وأبدا يوصي أصحابه بتقوى الله، حتى في خطبته التي يجعلها دائما وأبدا بين يدي مواعظه التي تسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة فيها الوصية بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات التي تحث على التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال السائل كأنها موعظة مودع: فأوصنا. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لقول السائل، وبدأ وصيته بهذا الأمر العظيم: أوصيكم. والخطاب لأمته جميعا: أوصيكم بتقوى الله أولا. وتقوى الله تبارك وتعالى هو فعل المأمورات وترك المنهيات، هو امتثال أوامره جل في علاه. أن يجدك الله عز وجل في عند محابه كلها، وأن يفتقدك عند مساخطه. الأعمال والأحوال التي يحب الله جل وعلا عباده أن يكونوا فيها، يجدك ربك جل وعلا أن تكون في وقت الصلاة مع المصلين، لقوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. في وقت العلم أن تكون مع المتعلمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في وقت بر الوالدين أن تكون من أهل البر. في وقت الأمر بالمعروف أن تكون من الآمرين. في وقت الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، أن تكون مع المجاهدين. وهكذا وهكذا في أنواع البر كلها وأمور الخير جميعها، لا يفتقدك الله تبارك وتعالى في واحدة منها. هذه حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى، وهي كما عرفها طلق بن حبيب عليه رحمة الله: امتثال أمر الله جل وعلا على نور من الله، على نور من الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الكثير من الأعمال التي كان يرغب فيها أصحابه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. تقوى الله جل وعلا عبادة القلب الأولى التي من فاز بها ووفق إليها كان عند الله جل وعلا من الفائزين، كان عند الله تبارك وتعالى من الفائزين. ولهذا وجب على المؤمن دائما وأبدا أن يستحضر هذا الأمر وأن يسعى لتحقيقه في كل وقت وحين، ولا يحقر من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا. ونحن في هذا الزمان أو بعد الزمن الأول ابتليت الأمة بأنها اختلت موازينها، اختلت موازينها. إذا كان الأمر على العهد الأول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، كما يروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر من عمر من الصحابة، آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول للتابعين، والتابعون جيل مفضل كجيل الصحابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل التابعين، التابعون هم تلاميذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أنس: إنكم تعملون أعمالا تعدونها أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، وفي رواية من المهلكات. هذا بالنسبة لعهد التابعين: تعملون أعمال تعدونها أدق من الشعر، يعني تحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة، على قاعدة معليش، ولا على قاعدة العامة عندنا إن الله غفور رحيم ويغفل عن تمام الآية. وهذا من الاستهانة بأمر الله تبارك وتعالى، من الاستهانة بأمر الله جل وعلا، والاستهانة بمحارمه تبارك وتعالى. المؤمن ينبغي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكون حاله أنه يرى الذنب كالجبل فوقه، كالجبل فوقه يخشى أن يقع عليه. أما المنافق هذا الذنب عنده كالذبابة، الذباب، شفت الذباب يقع على أحدنا يفعل له هكذا وانتهى الأمر، هذا هو حال الذنب، لا يورثه ذلا وانكسارا بين يدي ربه تبارك وتعالى، لا يورثه خوفا منه جل وعلا، لا يورثه رجوعا إليه وصدق معه. احنا إذا ذكرنا هذا الباب في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نذكر بعض يعني ذنوب معدودة محصورة، ودائما نذكر الصحابي الذي كان يشرب الخمر وجلد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عياض بن حمار في حقه إنه يحب الله ورسوله، والرجل الذي زنى ماعز وجاء لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهرني، والمرأة الغامدية التي زنت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له طهرني. هذا الجيل الفريد يقع في الذنب، حياته تتحول، قلبه ينكسر، لا يجد لذة عيش بعدها أبدا، لا يجد لذة عيش. احنا نصبح على المعصية ونمسي على المعصية ونحن مطمئنون آمنون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. تأتي هذه المرأة يا رسول الله، مرأة كان بإمكانها أن تتوب إلى الله بينها وبين ربها جل وعلا، وهي صادقة في توبتها والله جل وعلا يغفر لها، ولكنها أرادت أن تخرج من هذه الدنيا طاهرة مطهرة. تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فعلت كذا وكذا طهرني.
سماحة الوالد الشيخ أزهر سنيقرة ليقدم لأبنائه فوائد غالية من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، غفر الله لي أخي عبد الحكيم ولقارئ ما كتبه على هذا التقديم، ووالله يا إخوان ما نحن إلا إخوة في الله تبارك وتعالى اجتمعت قلوبنا على هذه الدعوة المباركة وعلى كلمة التوحيد التي من أجلها بعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين، والتي من أجلها أنزل كتبه، ومن أجلها سلت سيوف المجاهدين في سبيل الله. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أننا نلقاكم وتلقوننا، وأننا نجتمع معكم لا لشيء إلا لذكر ربنا تبارك وتعالى، نتذاكر فيما ينفعنا عنده وفيما ينجينا يوم القيامة بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المجالس المباركة بذكر الله جل وعلا، المباركة بالطيبين الصالحين الذين نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، هذه المجالس هي المجالس التي تربى فيها وعليها خير الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. بمثل هذه المجالس وبمثل تلك المواعظ العظيمة البليغة التي تؤثر في القلوب الحية المؤمنة الطاهرة النقية التي لا غاية لها في هذه الحياة إلا رجاء ثواب الله جل وعلا والفوز بين يديه يوم القيامة. الموضوع الذي اختاره إخوانكم هي موعظة من مواعظ سيد الوعاظ وإمامهم عليه الصلاة والسلام، هي موعظة سيد ولد آدم نبينا الكريم الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره ليكون خاتم أنبيائه ورسله، هو آخرهم وهو أولهم، هو آخرهم وهو خيرهم وأفضلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفداه أبي وأمي. يروي لنا صحابي من أصحابه الكرام أكرمه الله جل وعلا بالإسلام، كان واحدا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم أفقر الفقهاء، هم أفقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يكن لهم مأوى ولا بيت، كانوا يأوون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه يجلسون وفيه ينامون وإليه يرجعون، كانوا لا يفارقون مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يغيبون عنها. من هذه المجالس التي شهدها هذا الصحابي ألا وهو العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يروي هذا أبو داود والترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية: رأسه كرأس زبيبة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة رحمة الله جل وعلا عليهما زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا الحديث العظيم في بابه الذي اشتمل أصولا عظيمة مما جاء به هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي امتن الله جل وعلا ببعثته على المؤمنين ومن عليهم بأن بعثه فيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها رب العزة والجلال، هذه دعوته، هذه وظيفته، أرسله الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الصحابة من أسباب تربيتهم العظيمة، هذه التربية التي حيرت عقول الألباء والتي حولت هؤلاء الرجال، حولت هؤلاء الرجال من أهل بادية أو من أهل حضر إلى هؤلاء الأفذاذ من الأئمة ومن العلماء ومن القادة الذين فتح الله جل وعلا بهم قلوب العباد وفتح بهم أرضه مشرقا ومغربا، خرجوا بهذه الرسالة السماوية وبهذه الدعوة المحمدية إلى أنحاء الدنيا، لا بقوة عدد أو عدة، لا بكثرة في العسكر والجيوش ولا في قوة في العدة والسلاح، إنما خرجوا بهذه القلوب المؤمنة بهذا الإيمان الذي غرسه الله جل وعلا في قلوبهم. من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام مجلس، هذا المجلس كما جاء في رواية، لم يرد في هذه الرواية تعيين وقته، إلا أنه جاء في رواية عند أحمد أنه كان بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، وهذا وقت مبارك مفضل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا وقت الذاكرين لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس بعد صلاة الفجر لأصحابه، من رأى رؤيا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ليقصها عليه حتى يؤولها له نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يؤولها له النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يعظ أصحابه في مثل هذا الوقت، وعظهم موعظة أحس من سمعها أنها تختلف عن سائر مواعظه، لأن القوم أذكياء بلغاء يفهمون من كلام نبيهم عليه الصلاة والسلام المعاني والمقاصد. سمعوا هذه الموعظة أثرت فيهم تأثيرا بالغا وبليغا، ولهذا قال العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا موعظة بليغة، وعظنا موعظة بليغة. والوعظ أو الموعظة هو الكلام، هو الكلام الذي فيه التذكير بأسلوب الترغيب والترهيب، والذي فيه ترقيق للقلوب، وهي وظيفة من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي وظيفة سائر الأنبياء، وظيفة سائر الأنبياء تذكيرهم لمن حولهم، هذا من وعظهم لهم. فالموعظة هي التذكير، ولها أثرها وثمرتها. قال: موعظة بليغة. هذه البلاغة دلت عليها آثارها، الآثار التي تمثلت فيما ذكر بعد ذلك، وجلت منها القلوب. وجلت بمعنى خافت لما سمعت هذا التذكير وسمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قذف الله جل وعلا في قلوب سامعيها خوفا منه جل في علاه. والوجل صفة من صفات أهل الإيمان، وصفهم الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت بمجرد سماع ذكره عز وجل. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكت من خشية الله تبارك وتعالى. وراوي هذا الحديث، وراوي هذا الحديث العرباض بن سارية أبو نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، السلمي الحمصي، سكن حمص بالشام ثم توفي فيها في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما في سنة 75 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعرف بأنه أحد نقباء أهل الصفة، أحد نقباء أهل الصفة، يعني من كبار أهل الصفة، لأنه من أقدمهم، لأنه من أقدمهم. وكان يعرف كذلك بأنه أحد البكائين، أحد البكائين الذين فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسدا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين خلد الله عز وجل ذكرهم بهذا الوصف الطيب المبارك بهذه الخصال الكريمة الدالة على صدق قلوبهم وإخلاص نياتهم لله عز وجل، لا يملكون شيئا، لا يجدون قوت يومهم، ولكن لما نادى منادي الجهاد في سبيل الله قامت قلوبهم قبل أن تقوم أبدانهم، قامت قلوبهم قبل أن تقوم أبدانهم تلبية لنداء الجهاد، إلا أنهم لما قاموا لم يجدوا ما يحمل عليه أنفسهم ليخرجوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يحملهم عليه، قال بعد ذلك ربنا جل في علاه: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله تعالى عنهم. هذا أحد هؤلاء، العرباض بن سارية راوي هذا الحديث، قال في هذه الموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا فيه دليل على حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خشوع قلوبهم وسكون أنفسهم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. المؤمن ليس تلك الصخرة الصماء التي لو تليت عليها القرآن كله من أوله إلى آخره ما حرك فيها ساكنا. المؤمنون الصادقون آيات الله جل وعلا تزيد من إيمانهم، تزيد من إيمانهم، تزيد من وجلهم وخوفهم من ربهم تبارك وتعالى، تزيد من خشوعهم. وهذه أعظم الأعمال، لأن أعظم الأعمال ما تعلق بالقلوب، والجوارح تبع للقلوب. مصداق هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقلوبنا يا إخوان لا يصلحها إلا ذكر الله تبارك وتعالى، لا تصلحها إلا المواعظ الإيمانية التي تقذف هذا الخوف والوجل في هذه القلوب. ولا بد من صفائها ونقائها حتى يكون للمؤثر تأثيره، وهذا الذي يسميه العلماء بالمحل، لقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أن يكون له القلب أولا، وليس المقصود بالقلب الجارحة التي يتحدث عنها الأطباء والتي هي تخصص من تخصصات الطب، قال هذا أخصائي القلب، اللي تقولوا له انتم الكارديولوج، هذا طب أو قلب الجارحة. إنما المقصود لمن كان له قلبا سليما حيا أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر غير غافل غير ذاهل، وآيات القرآن تتلى عليه. هكذا كان حال أصحاب رسول الله. ولهذا لما تخرج تلك الكلمات من فيه سيد الناس عليه الصلاة والسلام، المعلم الأكبر، نبينا صلى الله عليه وسلم، الطيبات المباركات، وكلامه صلى الله عليه وسلم كما يصفه العارفون به كان قصدا، كان قصدا. وهذا معنى خاصية من خصائصه آتاه الله جل وعلا إياها، أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارات القليلة يعبر عن المعاني العظيمة، جملة واحدة جملة واحدة يعبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول هذا الدين، فوائد عظيمة. لو أردت أن تستخرج فوائد هذا الحديث لوجدت لهذا الحديث أكثر من 50 عنوانا، يعني يصلح أن يكون هذا الحديث عنوانه كذا، عنوانه مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، عنوانه صفة موعظته صلى الله عليه وسلم، عنوانه حال الصحابة مع المواعظ، عنوانه كيف ينبغي أن تكون الموعظة المؤثرة، عنوانه الموعظة البليغة. هذا في الجملة الأولى من هذا الحديث، في الجملة الأولى من هذا الحديث ذكر العلماء فائدة عزيزة هي حال الصحابة، كيف كان هؤلاء الرجال وكيف كانوا يتأثرون. هؤلاء الرجال هم الذين وصفهم رب العزة والجلال رهبان بالليل، أو هم الذين وصفوا بأنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. بالنهار فارس يخوض المعركة، يشق جيوش الأعداء، يمزق فيهم الأشلاء ويقطع الرؤوس والبنان، وفي إذا جن عليهم الليل هرعوا إلى الصلاة سجدا ركعا يدعون ربهم تبارك وتعالى. إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا، إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا أثر فيهم هذا التذكير بهذه الصورة التي عبر عنها واحد منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا يا رسول الله، وانظر بعد ذلك إلى فطنتهم وذكائهم، أحسوا أن هذه الموعظة موعظة خاصة، موعظة خاصة، ولا يفوتون فرصة علم يتعلمونه، لا يفوتون الفرص أبدا. نحن الآن تعرض علينا الفرص، تأتينا الفرص إلى بيوتنا، الآن مجالس العلم تدخل بيوتنا ونحن معرضون، صح ولا لا؟ علماء الدنيا، أئمة الأمة، يدخل بيتك في على هذه الأجهزة وعلى هذه الوسائل المتطورة ونحن معرضون، وربما نترك هذه المجالس لغيرها من مجالس اللهو واللعب، مقابلة في كرة القدم تتوقف الدنيا، حركة الدنيا بسببها، حركة الدنيا بسببها تتحرك تتوقف، لا سيارات في الشوارع ولا مصلون في المساجد ولا رجال في الأسواق أو المدارس، تتعطل الدنيا لأجل هذا السفه، لأجل هذا المنكر، لأجل هذه المعصية. أقولها بملء فيه، لأجل هذه المعصية وما فيها من الميسر وسخط الله جل وعلا وغضبه، تترك الصلاة التي هي عمود هذا الدين لأجل هذا؟ وأي مقابلة يلعب فيها الكفرة الفجرة فيما بينهم ويتنافسون على شرها وباطلها، والسذج الغفل من أهل القبلة يتركون التوجه إلى ربهم جل وعلا لأجل هذه الأمور. أمة هذا حالها، أين هي من تلك الأمة؟ أين هي من أمة القرآن؟ أين هي من أمة الموعظة البليغة التي إذا سمعت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، من الأمة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأينعت هذه التربية وكانت منها هذه الثمار المباركة العظيمة التي فتح الله جل وعلا بها القلوب والبلاد؟ هذه بركات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موعظة أحسوا بتميزها. فقال العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وموعظة المودع تختلف عن غيرها من مواعظه. المودع هو الذي يودع الدنيا ويودع أهلها، يودع أحبابه وأصحابه، يودع أهله وأولاده، يودع أمواله وأرزاقه، لها أثرها في قلب صاحبها أولا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة في هذه العبادة العظيمة، أمرنا أن نصلي إذا صلينا أن نصليها صلاة مودع، وهذه في وصية من وصاياه عليه الصلاة والسلام الطيبة المباركة: إذا صليت فصلها صلاة مودع، يعني اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة لك. كيف ستصلي هذه الصلاة؟ كيف ستصلي هذه الصلاة؟ بعض من يحكم عليه بالموت بالإعدام يسألون منه أمنية، أمنية يحققونها له، كل واحد يتمنى شيء. السافل أمنيته سافلة، واحد يحب سيجارة، واحد يحب منكر من، والمؤمن يسأل ربه، يسأل من جلاده أن يمهله يصلي ركعتين، كما فعل خباب رضي الله تعالى عنه، كما فعل غيره حتى في الأيام الثورة الجزائرية في بلدنا هذا، ممن حكم عليه بالإعدام سأل أن يترك يصلي لله ركعتين، صلى لله ركعتين ثم قتل. هذا حاله، كيف ستكون تلك الصلاة وخشوعه فيها؟ مقبل على الله جل وعلا، مقبل على الله تبارك وتعالى. تجي هذيك الحسابات هذيك تاع الصلاة اللي تجينا احنا، يفكر في المال اللي خلاه، ويفكر في الدكان اللي راه من ورائه والزبائن اللي داخلين ولا خارجين. أبدا لا يفكر إلا في أن يقبل الله جل وعلا منه هذه الصلاة حتى يختم له بعمل صالح. ومن ختم له بعمل صالح وتقبل الله جل وعلا منه عملا صالحا كان من الفائزين، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين.
إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كنت كذلك كنت من الفائزين كما سيأتينا في هذا الحديث العظيم. قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا. مدام أنها موعظة مودع يا رسول الله أوصنا في هذه الموعظة، أوصنا بمعنى أعهد لنا بما هو أهم الأمور عندنا. ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهي وصايا جامعة، وهي وصايا جامعة في مجموعها. وأعظم هذه الوصايا، أعظم هذه الوصايا أو هذه أو غيرها من وصاياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي وصية الله، وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الأولين والآخرين من عباده الصالحين، هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. كان دائما وأبدا يوصي أصحابه بتقوى الله، حتى في خطبته التي يجعلها دائما وأبدا بين يدي مواعظه التي تسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة فيها الوصية بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات التي تحث على التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال السائل: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لقول السائل، وبدأ وصيته بهذا الأمر العظيم: أوصيكم. والخطاب لأمته جميعا: أوصيكم بتقوى الله أولا. وتقوى الله تبارك وتعالى هو فعل المأمورات وترك المنهيات، هو امتثال أوامره جل في علاه. أن يجدك الله عز وجل في عند محابه كلها، وأن يفتقدك عند مساخطه. الأعمال والأحوال التي يحب الله جل وعلا عباده أن يكونوا فيها، يجدك ربك جل وعلا أن تكون في وقت الصلاة مع المصلين، لقوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. في وقت العلم أن تكون مع المتعلمين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في وقت بر الوالدين أن تكون من أهل البر. في وقت الأمر بالمعروف أن تكون من الآمرين. في وقت الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، أن تكون مع المجاهدين. وهكذا وهكذا في أنواع البر كلها وأمور الخير جميعها، لا يفتقدك الله تبارك وتعالى في واحدة منها. هذه حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى، وهي كما عرفها طلق بن حبيب عليه رحمة الله: امتثال أمر الله جل وعلا على نور من الله، على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الكثير من الأعمال التي كان يرغب فيها أصحابه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. تقوى الله جل وعلا عبادة القلب الأولى التي من فاز بها ووفق إليها كان عند الله جل وعلا من الفائزين، كان عند الله تبارك وتعالى من الفائزين. ولهذا وجب على المؤمن دائما وأبدا أن يستحضر هذا الأمر وأن يسعى لتحقيقه في كل وقت وحين، ولا يحقر من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا. ونحن في هذا الزمان أو بعد الزمن الأول ابتليت الأمة بأنها اختلت موازينها. إذا كان الأمر على العهد الأول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، كما يروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر من عمر من الصحابة، آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول للتابعين، والتابعون جيل مفضل كجيل الصحابة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل التابعين، التابعون هم تلاميذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول أنس: إنكم تعملون أعمالا تعدونها أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، وفي رواية من المهلكات. هذا بالنسبة لعهد التابعين: تعملون أعمال تعدونها أدق من الشعر، يعني تحسبونها هينا وهي عند الله عظيمة، على قاعدة معليش، ولا على قاعدة العامة عندنا: إن الله غفور رحيم، ويغفل عن تمام الآية. وهذا من الاستهانة بأمر الله تبارك وتعالى، من الاستهانة بأمر الله جل وعلا، والاستهانة بمحارمه تبارك وتعالى. المؤمن ينبغي، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يكون حاله أنه يرى الذنب كالجبل فوقه، كالجبل فوقه يخشى أن يقع عليه. أما المنافق، هذا الذنب عنده كالذبابة، الذباب، شفت الذباب يقع على أحدنا يفعل له هكذا وانتهى الأمر، هذا هو حال الذنب، لا يورثه ذلا وانكسارا بين يدي ربه تبارك وتعالى، لا يورثه خوفا منه جل وعلا، لا يورثه رجوعا إليه وصدق معه. احنا إذا ذكرنا هذا الباب في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما نذكر بعض يعني ذنوب معدودة محصورة، ودائما نذكر الصحابي الذي كان يشرب الخمر وجلد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عياض بن حمار في حقه إنه يحب الله ورسوله، والرجل الذي زنى ماعز وجاء لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهرني، والمرأة الغامدية التي زنت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له طهرني. هذا الجيل الفريد يقع في الذم، حياته تتحول، قلبه ينكسر، لا يجد لذة عيش بعدها أبدا، لا يجد لذة عيش. احنا نصبح على المعصية ونمسي على المعصية ونحن مطمئنون آمنون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. تأتي هذه المرأة يا رسول الله، مرأة كان بإمكانها أن تتوب إلى الله بينها وبين ربها جل وعلا، وهي صادقة في توبتها والله جل وعلا يغفر لها، ولكنها أرادت أن تخرج من هذه الدنيا طاهرة مطهرة، تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فعلت كذا وكذا طهرني،